بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدمع صوب عهادي وخليت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد. سيدي ولقد وقفت بها وقوف موله وبمهجتي للوجد قد حزنا يا 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 دي. أبكي بها يا يا طورا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي يا دار أين مضى ذوك أماله بعد الترحل عنك يا أم عايا يا يا دي. تبا لها من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد. قد شتتوهم بين مأسور ومنحور ومقتول بسيف عنايا يا يا دي. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نسأل الله أن يوفقنا لمراضيه، أن يجنبنا عن معاصيه ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. لسائل أن يتساءل: ما هي علاقة المؤمن بالتوفيق؟ وقبل هذا التساؤل، ما هو معنى التوفيق؟ ولماذا نرى بعض الناس موفقين سواء في أمور الدنيا أو الدين، ونرى آخرين ليسوا بموفقين؟ وهل يلزم أن يستشعر الإنسان دوما حالة التوفيق؟ ثم بعد هذا، لماذا يخذل بعض الناس؟ لماذا لا يوفق بعض الناس؟ وغير ذلك من البحوث نتوقف عندها الليلة في هذا المجلس الكريم المبارك. بادئ ذي بدء، عرف التوفيق أيها الإخوة بأنه توجيه أسباب الخير نحو المطلوب، أن توجه أسباب الخير إلى شيء مطلوب لديك، يقال هذا توفيق. وضده الخذلان، وتعرف الأشياء كما هي القاعدة، لعلي شرحتها في سنة من السنين في هذا المجلس المبارك. فلاسفة يقولون: تعرف الأشياء بأضدادها. لما نقول تضاد بين التوفيق والخذلان، كما نقول التضاد بين الذكر والنسيان. يقال: فلان ذكرني أي لم ينساني، وفلان نساني. نساني يعني شنو؟ لم يذكرني. تضاد بينهما. علاقة النفرة والتضاد قائمة بين الذكر والنسيان، بين التوفيق والخذلان، بين الخير والشر، بين الحسن والقبح، بين الحسن والقبيح مثلا، بين الرذيلة والفضيلة، بين السواد والبياض إلى آخره، بين الحر والبرد. هذه كلها حالات تضاد. توفيق أيها الأخوة أن توجه أسباب الخير نحو المطلوب اللي أنت تريده وتطلبه، يقال وفقه الله. عندنا في الحديث: لا يتوفق عبد حتى يوفقه الله. يتبين الأسباب بيد مسبب الأسباب، وهو الحق سبحانه، مو بيدي وبيدك. من هنا يظهر أن المؤمن دوما ينبغي عليه أن يستشعر حالة التوفيق، أن يستشعر أنه محتاج إلى الحق، إلى الله سبحانه. لا تذهب به المذاهب ويتصور طاقاته ومواهبه، مثل ما قال قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي. هذه كلها طاقاتي وخبراتي ومواهبي وخبرة عندي بالتجارة والاستيراد والتصدير وكلها مني. لا، إذا شعر ابن آدم بأنه ليس محتاجا إلى التوفيق فهذا بداية السقوط. قبل كم سنة ما أدري، سلسلة طويلة تحدثنا عن قارون، تذكرون؟ يمكن العام أو العام أو قبل، سلسلة طويلة، شخصية قارون، قارون ومخاطر الثروة، ما أدري قارون وجنون الثروة إلى آخره من البحوث. إذا واحد ظن بأنه بمعزل عن القدرة الغيبية وأنه ليس بحاجة إلى الغيب والتوفيق من الله، فهذا عين السقوط. لأن نتيجة قارون وأمواله: فخسفنا به وبداره الأرض، راح لهذا عندنا التوفيق مجالات، مو مجال ومجالين في العمل. عندنا في الرواية من التوفيق حسن العمل، حتى بالعمل أيضا يحتاج المرء شنو؟ إلى توفيق أن يحسن عمله. حتى في ميدان العلم عندنا في الرواية عن سيد الموحدين مولانا علي أمير المؤمنين روحي فداه، شو يقول؟ يقول التوفيق ممد العقل أو ممد للعقل، ثم يقول الخذلان ممد للجهل. إذا عرفت معنى التوفيق خل أنتقل إلى الخذلان. الخذلان شنو يعني؟ الخذلان هو عكس التوفيق. لما نقول وفقه الله أي لم يخذله، وإذا قلنا خذله الله أي أن الله سلب منه التوفيق. اسمع، الخذلان في تعريفه يقال عدم الإعانة وعدم النصرة. لا يحتاج في الخذلان أيها الإخوة أن الله عز وجل ينزل العذاب على أحد، لا، الله مو بحاجة إلى إنزال العذاب على أحد، مجرد أن يترك معونته، يترك نصرته. بعبارة أوضح، إذا الله عز وجل ترك إنسانا وشأنه قال خلوه على راحته، نعوذ بالله، هذا هو الخذلان من الله. إذا ترك الله عبدا وشأنه يعني خذله. قلنا تعرف الأشياء بأضدادها، إذا خذله يعني سلب منه المعونة، سلب منه التوفيق. إذا سلب منه التوفيق سقط في الحضيض. يقول خذلني الجيش، خذلني يعني شنو؟ ما وقف إلا جنبي، لم يعني، لم يعني، لم ينصرني. لاحظ، إذن الخذلان ترك المعونة من الله عز وجل، الخذلان أن يتركه وشأنه. إذا الإنسان الله سلب منه التوفيق وتركه وشأنه سقط في الهاوية. لهذا عدنا بالرواية من اغتيب عنده مؤمن وكان قادرا على الانتصار له ولم يدفع عنه خذله الله. أكو بعض ما شاء الله عليه خصوص أيام الانتخابات يجي يوظف طاقاته للغيبة، للغيبة، أسهم ما يبيع آخرته على دنياه، لا، يبيع آخرته على دنيا غيره، وهي مأساتها أكبر. تلاحظ شلون يجي يغتاب؟ زين أنت القاعد قل له يا أخي اسكت، أو دافع عنه قل له مو الكلام مو صحيح، انتصر لأخيك المؤمن. عدنا بالرواية قلت لك أمير المؤمنين عليه السلام يقول من اغتيب عنده مؤمن وكان قادرا على الانتصار له ولم يدفع عنه خذله الله. إذا خذله الله لأحد يعني سقط في النار، سقط في الهاوية. وحقا نتعجب ولازم نخاف من الخذلان الإلهي. حقيقة النبي العظيم سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، أم سلمة تقول ليلة افتقدته من الليالي، ما شفته بالدار، وكانت ليلتي فانتبهت شفته مو بالدار، ذهبت إلى دور أزواجه يعني زوجاته فلم أره. بعد ذلك التفتت لقيته في زاوية البيت رايح على كتر بالظلام وهو ينشج ويبكي صلى الله عليه وآله في غلس الليل، صاف قدمه، رافع يده يبكي، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قول بكيت، انتبه لبكائي من فراغ، قل لي ما بكي؟ قلت له جعلت فداك، فداك روحي ونفسي يا رسول الله، أنت في المقام اللي جعلك الله فيه، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأنت معصوم وأنت كذا، وأنت تقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، بقد غمضة الجفن التفت قال لها هاي الكلمة: يا أمة الله، أن بلع مباعورا أعطاه الله عز وجل شيئا من الاسم الأعظم، ثم وكله إلى نفسه طرفة عين فهلك. بل عن باعورا رجل عند الاسم الأعظم أو جزء من الاسم الأعظم، لكن هذا هو الخذلان، لما وكله إلى نفسه سقط في الهاوية، أي سلب منه التوفيق، أي راح إلى الجحيم برجله بقدمه. لا تقول مني، دائما استشعر الحاجة إلى الله، الحاجة إلى الغيب. شوف إحنا مو جبريين بالمناسبة، لا يظن أحد التوفيق أمر جبري وإحنا مجبرة وهذا موفق وذاك مو موفق، لا. الجبرية راجع الملل والنحل لشهرستاني، وهو معروف بتوجهه وحقده على مدرسة أهل البيت، يكفيك مكانات عديدة في كتابه عبد الكريم الشهرستاني لما يذكر شيعة أهل البيت يصفهم بالروافض وبعدين يلعنهم. الروافض لعنهم الله حتى تعرف توجهه. هذا الشخص صاحب الملل والنحل يصرح في أكثر من موضع من كتابه أن الجبرية والمفوضة مذهبان صنعا، نعم، وتأسسا في عهد معاوية، في عهد بن أمية، وهل مذهبين الفاسدين خدما السلطة خدمة جليلة كبيرة، يعني خلوهم يمسكون السلطة بقبضة من حديد. الجبرية، الجبرية مو ناس هينين، يعني يجي يدعمك ويسحقك ويقول مو أني، الله سوى. مو في قضية حجر، حجر ابن عدي نفس الشيء، ها؟ مو في قضية ما أدري، حتى الإمام الحسين عليه السلام إذا تلاحظ ابن زياد من التقى بعلي بن الحسين سلام الله عليه قبل أيام، أدخلوه السبايا عليه، قال له ما اسمك؟ قال له علي بن الحسين. قال له أوليس قد قتل الله علي؟ الإمام رده، رده رد عنيف سلام الله عليه، قال له كان لي أخ اسمه علي وهو أكبر مني وقد قتله الناس. هل الكوفة قتله؟ ليش يعني تقول؟ لاحظ موضع الشاهد هنا، قال له أوليس قد قتل الله عليا، يعني الله يفعل الجريمة ويرتكبون الموبقات ثم يقول مو أنا، الله سوى. هاي مثل واحد يسحقك لا سمح الله، يدعمك يقول أخذ حقك من الله، أنا ما عليه لا ضمان ولا كذا ولا قصاص ولا دية، هذا منطق. وكذلك المفوضة، كل شيء واحد يسوي لا 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 لا، وآخرون مرجون لأمر الله، يمكن الله يتوب عليه، لا تحشي على يزيد، تلك أمة قد خلت. قل له بابا هذا ارتكب جرائم حرب، ما ذكرنا فلان أمر بأن تحرق جثة محمد بن أبي بكر وتحرق في جيفة حمار، في جلد حمار، أي جريمة حرب، حتى الوحوش ما يسووها والنازيون ما يسووها، وصرب البوسنة ما سووها، ولا سلوبودان ميلوسوفيتش سووها، المعروف بجرائم الحرب. ها؟ من تقول له؟ يقول لك لا لا لا، يمكن الله غفر له، تش مدريك. هذا مذهب المفوضة الفاسد. احنا بعيدا عن التفويض والجبر والتفويض، عمي التوفيق يريد له أسباب ومقدمات، أنت تصنع الأسباب، أنت تهيئ الأسباب ليوفقك الله. من ضمن أسباب التوفيق اغتنام الفرص، يعني واحد يغتنم شبابه وفرصه ونشاطه ويحفظ ويذاكر ويكتب ويجد ويجتهد، وآخر نوام كسلان فارغ بطال يقضيها بالقعدات والدواوين، ذاك يصير دكتور وهذا يصير لا شيء، طبيعي. يوفق ذاك في الحياة وهذا شنو؟ لا يوفق، هذا واقع، هذه حقيقة. من هنا الإمام اليوم أشوف الرواية، الإمام الكاظم عليه السلام يقول إن الله يبغض العبد النوام أو الرجل النوام، ثم يقول إن الله يبغض الرجل الفارغ، كل وقت بطال رايح جاي يتمشى. وأستغرب أنا، وعدنا بالعشرينات 25 سنة ما أخذ تقاعد، تتدري خوب هذا يعني بعض الحالات فيها إشكال شرعي، يعني ما يكون بيشي ويفعل كذا ويرشي كذا ويسوي كذا ويطلع بتقاعد ويقضي عمره كله وشبابه بطال عطال. إذا مو حديثي عن الإسلام والعمل، لكن اسمع عن الصادق عليه السلام، أبو قرة يقول رأيته يصلح الحائط بشيبته وإيده بالجص والطين وكذا، قال له يا ابن رسول الله دعني أصلح لك الحائط أو يصلحه غلماني، أنا عندي عبيد يسووا بخدمتك بشيبتك بعلمك إمام أئمة المسلمين. الإمام قال له إني أشتهي أن يراني الله وأنا أطلب الحلال بأذى نفسي، أحب أطلب لقمة الحلال مع الأذى والتعب. حاصل أكو ناس تغتنم الفرص، طبيعي توفق سواء في مجال الآخرة بالليل، تلاحظ مثلا يغتنم الفرصة هالنص ساعة وكذا يروح يتعبد يتوضى كذا، الله يوفقه لصلاة الليل. أكو واحد مثلا يجد يجتهد كذا فيكون ما شاء الله مستقبل زاهر، مهندس ودكتور ووزير وسفير، وواحد يقضيها منا ومنا نوام بطال فارغ، هذه مشكلة. إذن اغتنام الفرص هي من أسباب التوفيق مثلا. وكثير الأمور الدعاء الالتجاء إلى الله. الإمام الكاظم له رواية، الصادق عليه السلام له رواية جميلة، قال لواحد قال ما الاستطاعة عندك؟ التفت قال يا ابن رسول الله القوة على العمل، يعني إذا أقدر، مو عندنا استطاعة الحج، استطاعة البدنية، ما أدري تخلية السر بالاستطاعة المالية إلى آخره، يعني ماديا جسميا إلى آخره يجب الحج مثلا. فقال ما الاستطاعة عندك؟ يريد يعلم درس الإمام. التفت قال يا ابن رسول الله القوة على العمل. التفت الإمام سلام الله عليه قال أعطيت القوة إن أعطيت المعونة. فعلا أنت الله يعطيك القوة إذا انطاك المعونة. قال وما المعونة يا ابن رسول الله؟ قال التوفيق. ثم التفت الإمام راد يضرب له مثال، قال الكافر أقوى منك فتوفق للعبادة ولا يوفق لها. تلقي جسم وهيكل وكذا بعدين حطب للنار ما يوفق. إذن اغتنام الفرص، بعد ذلك عندك مو بس اغتنام الفرص، الاستشعار بالحاجة إلى معونة الله، إلى معونة السماء، إلى تسديد الله. التوفيق قلنا في معناه إلهام، من نقول لا يتوفق عبد حتى يوفقه الله، أي يلهمه الخير، توجيه الأسباب نحو الخير. أنت حضرتك تحصل على مال، تروح بهذا المال للحج، هذا التوفيق. بهذا المال تصلح شؤون أسرتك، تزوج بنتا أو ولدا، وآخر يأخذ هذا المال ويضيع منا ومناك وكذا، هذاك وفق استثمر هذا المال، راح بي للحج، درهم في الحج خير عند الله، في رواية ألف ألف، في رواية خير عند الله من ألفي ألف درهم في وجوه البر. هذا موفق، هدنا نرذبها بالحج، وذاك ضيعها منا ومنا وبالعزايم وبالروحات وبالجيات وتلفها. توفيق. أكو ناس مال أكثر، صحته أكثر منك لكن مو موفق، وأكو ناس بصحته القليلة بماله البسيط يوفقه الله. عندنا توفيق. الله أكبر. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول من التوفيق حفظ التجربة، تكون صاحب تجارب، هذا هم توفيق. مثل ما قلنا التوفيق يكون في العلم، التوفيق يكون في العبادة، بل عندنا في الرواية التوفيق عناية الرحمن في كل شيء، هذه عناية ربانية أن توفق لفعل الخيرات. طبعا أشير إلى نقطة، التوفيق مو بالضرورة أن تفعل خيرا، أحيانا أن تجتنب معصية هو هذا معونة ونصرة من الله وتوفيق منه. مرت سافرة، أضرب مثال، القلب وساوس الشيطان، ما أدري إبليس يقول ارفع رأسك انظر، مو صحيح؟ لكن الله يلهمك أن تلف وجهك عن النظر، هنا ألهمك التوفيق، أعانك ونصرك إلى الاجتناب أو على الاجتناب من ارتكاب المعصية، هذا يقال له توفيق. فالتوفيق قد يكون في ترك المعاصي، قد يكون التوفيق شنو؟ في فعل الطاعات، هذا هم لون من ألوان التوفيق حقيقة. لو تريد تدخل هذا البحث وتشوف حقيقة العجب العجاب، عندنا أذكر لك مثلا فرد مشهد من المشاهد، لأن بعدين عندي أسباب أرد أبينها، أسباب الخذلان الإلهي. لاحظوا أيها الأخوة، تشوف شخص عبد من العبيد، لكن سبحان الله كيف الله عز وجل يوفقه، ومو عربي، ميثم ابن يحيى التمار، تملكه امرأة أسدية، شوف التوفيق الإلهي، يراه أمير المؤمنين، يشتريه، يعتقه، ثم يخصه بعلومه الغريبة اللي حتى ابن أبي الحديد يقول وخصه بعلم المنايا والبلايا وبعلم المغيبات. هذا توفيق، يوصل إلى هذه المرحلة، إلى هذه المكانة، توفيق. في حين كثر كانوا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وآله، اضرب مثال أبو لهب، هو عم للنبي صلى الله عليه وآله، يأتي شخص من قرية من قرى فارس اسمها جي، يقال من قرى شيراز، يقال من قرى أصبهان، وهو سلمان، ويصير هذا سلمان الفارسي الأعجمي شايب سلمان منا أهل البيت، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أكو إضافة لأمير المؤمنين روحي فداه، الإمام يضيف لحديث النبي، النبي يقول سلمان منا أهل البيت، أمير المؤمنين عليه السلام يقول سلمان منا وإلينا أهل البيت، يعني البداية والنهاية ويا أهل البيت، هذا توفيق. في حين أقرب المقربين يخسرون التوفيق الإلهي ويقعون في شراك إبليس، ونعوذ بالله يقعون في الخذلان الرباني. من أسباب الخذلان، ولا نطيل، من ضمن أسباب الخذلان أيها الأخوة، وهو سبب جد خطير أو جد خطير حقيقة، هو الخلود إلى الدنيا، التعلق بالدنيا يسبب ألوانا من الخذلان الإلهي، نعوذ بالله. يعني أنت تصور مثلا شخص كعمر بن سعد، ما ناقص فلوس، وأبوه عضو الشورى المركزية، سعد بن أبي وقاص، تأريخ، سمعة، مثلا وجاهة، قريشي إلى آخره، لكن الخلود إلى الدنيا، موعدنا بالرواية حب الدنيا رأس كل خطيئة، رأس كل الجرائم والمعاصي والموبقات، كما عدنا بالرواية آخر ما يخرج من قلب المؤمن شنو؟ حب الدنيا، خطير. من الأسباب الخطيرة اللي تسبب الخذلان هو الخلود إلى الدنيا، التعلق بالدنيا. تشوف هذا عمر بن سعد على مود ملك الري، وين صار؟ يعني تصور الإمام الحسين عقد سلام الله عليه ويا مؤتمر، مثل ما نقول في خيمة، تاريخ يقول عصر التاسعاء، الإمام معه أبو الفاضل سلام الله عليهما وولده الأكبر، وابن سعد معه غلامه دريد وابنه حفص، خيمة هالشكل بين الجيشين عصر التاسعة. وطرح عليه قال له تقاتلني وأنت تعرف من أنا مدي كذا. أول كلمة قال، قال أخشى من ابن زياد أن يهدم داري. الحسين يحكي ويا بالقيم، هو يحكي بالفلوس، بالبيت، بالمدري كذا، بالبستان، بالأرض، بالمدري. قال له أنا أبنيها لك ويهدمها، أنا أبنيها. قال له أخشى أن يأخذ ضياعي، عندي ضياع أراضي. قال له أنا أعطيك البغيبغاء، أرض شاسعة فخمة ضخمة مدخول ودخل راقي فيها، أعطيك البغيبغاء. قال له مدري كذا، كل ما الإمام بلغ حاول كذا. قال له عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك لا تهنأ من بعدي ببر العراق إلا يسيرا، تفترة بسيطة. كذب والله من زعم أنك ستلي ملك الري، كذب أحذرك. يقال قام فنفض ثيابه. العربي كان من يزعل من يقوم بالمفاوضات، شلون مثلا زمننا ما يشرب قهوة لو مدري كذا. نفض ثيابه، قال في شعير ابن زياد الكفاية. تتدري من يأكل شعير؟ تعرفه؟ أجلكم الله. قل له خلي يطينا شعير كافي، إذا بر العراق فاتنا. الخلود إلى الدنيا يسبب الخذلان، اللي الإمام قال له مالك مالك سلط الله عليك من يذبحك على فراشك، بحرقة قلب صلوات الله عليه. وكأني برأسك يتخذه الصبيان في الكوفة غرضا بينهم، يرموه كذا. خلود إلى الدنيا يسبب الخذلان. اثنين، ارتكاب المعاصي والآثام توالي بالتبع، ولا يستغفر ولا يكفر ولا عن ذنوبه، هنا تسبب له الخذلان. اسمع الرواية وعدم التوفيق. عبنا عن الصادق عليه السلام أن أحدكم ليحرم نافلة الليل وذلك بذنب أذنبه. الله ما يوفقه ما يقوم صلاة الليل، ليش؟ لأنه ارتكب ذنبا. الذنب يسبب حرمان ومنع وخذلان رب العالمين له، فما يتوفق، يقعد على التلفزيون لثلاثة بالليل لكن ما يتوفق يصلي النافلة. وأنا أزيدك، بعض لا يوفق للقيام لصلاة الصبح مو للنافلة. إن أحدكم، الإمام يقول سلام الله عليه، ليحرم نافلة الليل وذلك بذنب أذنبه. الباء هنا للسبب، يعني بسبب ذنب أذنبه. حتى الرواية بها مقاطع أخرى، وإن أحدكم لتصيبه المعرة من السلطان وذلك بذنب أذنبه، تصير له مشكلة أمنية قانونية سياسية مدري كذا، وذلك سبب من أسباب شنو؟ ذنوب تسبب البلاوي. سمو حديثي عن الذنوب ومخاطر الذنوب. إذن من ضمن أسباب الخذلان الإلهي الخلود إلى الدنيا، من ضمن الأسباب أسباب الخذلان الإلهي أيها الأخوة ارتكاب المعاصي. اسمح لي أقول لك هالسبب، هذا في الروايات ورد، من ضمن أسباب الخذلان وعدم التوفيق هي عدم قضاء حوائج المؤمنين. لا تتعذر، أنا ما أقدر، وأنا ما أنا أدري أنت مو وزير ومو كذا، أنا أدري، بس أنت أجاك أخوك المؤمن، بإمكانك أن تكلم واحد يعرف الوزير مثلا، فلا تتنصل. عندنا بالرواية الإمام سلام الله عليه زين العابدين روحي فداه، يقول إن لله عبادا يسعون في حوائج الناس في الدنيا هم الآمنون يوم القيامة. أكو ناس الله موفقة دائما يسعي بحوائج الناس، هذا يريد يتزوج، هذا يريد بيت، هذا يريد قرضه، هذا يريد سلفة، هذا عنده مشكلة، يسعي يسعي. هذا وأمثاله هم الآمنون. شو وقت؟ يوم الفزع إن لله عبادا يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة. الله أكبر. لهذا أحد أسباب الخذلان عندنا بالرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، من أتاه مؤمن في حاجة وهو قادر على قضائها له ولم يفعل خذله الله. هناك في باب الغيبة الإمام يقول إذا اغتيب مؤمن يمه قادر ينتصر له ولم يدفع عنه خذله الله. هنا يقول يأتيك مؤمن وانت قادر أن تقضي حاجته ولم تفعل شنو؟ خذله الله. نعوذ بالله. أكو رواية غريبة يرويها المجلس في البحار، رواية طويلة، ما آمن بالله ولا برسوله ولا بجبرائيل ولا بعلي ولا 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 ولا. الإمام يقول بعدين من أتاه أخوه المؤمن في حاجة ولم يضحك في وجهه، هذا ما آمن بالله ولا برسوله ولا بجبرائيل ولا، يريد يقول لا بالمعاد لا بأصول الدين لا بالتوحيد لا بالعدل لا اللي يجي أخو المؤمن في حاجة وما يضحك فيه، إيش حاله يجي أخو المؤمن ويصد عنه، دير وجه سوي نفسه مو شايفة، لو التليفون مطفي وما دريت وما عرفت، لو يذل المؤمن يقول له تعال للشركة ويروح للشركة تعال بالمسجد ويجيبه بالمسجد ويقول له تعال لي بالديوانية يعني بس عوزة يقعد بسي أنا ويفضح المؤمن الفقير أو صاحب الحاجة. يا حبيبي عندنا بالرواية صريحة الإمام يقول إذا أجاك مؤمن وما تقضي حاجته خذله الله، يخذلك الله لا سمح الله، أي يسلب عنك التوفيق. واللي يخذله الله لو الدنيا كلها تريد تنصره ما تقدر، هذا شيء خطير. روايات عندنا كثيرة في هذا الباب، عندنا بالرواية الساعي في حاجة أخيه المؤمن كالساعي بين الصفا والمروة. زين سعى ثواب السعي حصل مو؟ زين سعيت مرة وقدرت تنجز تقضي حاجة أخيك، الرواية تقول والقاضي لحاجة أخيه المؤمن كالمتشحط بدمه في سبيل الله، شهيد بأول قطرة من دمه من تسقط على الأرض تسقط الذنوب، إذا بقى نص ساعة يتشحط بدمه يبقى له شيء، هذا إلى الفردوس إلى أعلى العليين. الإمام يقول اللي يقضي حاجة أخيه المؤمن مرة يسعي هذا ثواب من سعى بين الصفا والمروة، لكن إذا قضيتها سعيت وقضيتها الثواب يختلف يضاعف، يقول كالمتشحط بدمه فيه. إذن من ضمن الأسباب للخذلان الإلهي هو عدم قضاء حوائج المؤمنين. للحديث صلة أكتفي بهذا القدر. التاريخ مليء حقيقة بصور من التوفيق، تسمع عن بعض العلماء الراحلين مثلا الحلي رحمه الله كتب أكثر من 700 كتاب، تسمع عن بعض العلماء الراحلين مثلا وفق لأن ينجز مشاريع ضخمة، تسمع عن بعض مثلا ما شاء الله يخلد ويخلف من خلفه بصمات على جبين الحياة موفق، ويعدهم فلوس أكثر منه لكن هو يخلف حسينية وتبقى من بعده قرون وتكون نبراس حقيقة وتكون مشعلا للهداية والإشراء والإضاءة وهداية الناس. توفيق. أكو ناس مال قليل فلوسه قليلة لكن تشوف البر والمعروف والخير على يديه، هذا توفيق. أكو ناس وفقوا للشهادة لأن حتى الشهادة يريد لها دعاء ويريد لها توفيق، الموت خب بلاش، تقرأ في الدعاء في شهر رمضان وقتلا في سبيلك فوفق لنا، الموت ببلاش كل الناس يموتون الدواب يموتون بني آدم العجماوات مثلا، لكن واحد يموت شهيدا يريد لمعونة ونصرة إلهية وتوفيق ودعاء بشهر رمضان وقتلا في سبيلك فوفر. دائما أطلب من الله التوفيق. إمامك في دعائه صلوات الله عليه: اللهم ارزقني توفيق الطاعة وبعد المعصية بعد وصدق النية. أنت بحاجة للتوفيق في النية، في العمل، في الطاعة، في الابتعاد عن المعصية، في كل شيء. اسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن يوفقنا للسير على خطى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. شوف سبحان الله، شخص اسمه الحور يوفق للتوبة، شخص اسمه زهير بن القين عثماني الهوى، ما أشرحها، أنت تعرف، بالطريق يلتقيه سيد الشهداء ويصير وين؟ مع سيد الشهداء. اليوم ملايين يخاطبوه في الزيارة بأبي أنتم وأمي، لزهير وإخوان زهير من الشهداء. إيه؟ هذا توفيق. ويطلع واحد يحرم ذلك التوفيق كعبيد الله ابن الحر الجعفي، هذا سبحان الله من لم يمت بالسيف مات بغيره، ما راح شهيد ويا الحسين، راح أيها الأخوة في ثورة عبد الرحمن بن الأشعث بعد ثورة الحسين بكم سنة، سلام الله على الحسين، راح ثار ويا ابن الأشعث وجريح فر ينزف دم من خوف ألقى بنفسه في نهر الفرات. فالتاريخ ما يدري عنه وين صار وين راح، ما توفق استشهد مع الحسين، راح ويا عبد الرحمن بن الأشعث يثور ضد بني أمية، وإلى الآن ما حد يدري بي وين راح، سغرق أكلت الأسماك مدري كذا راح. بينما الحسين بنفسه من وصل قصر بني مقاتل هالمنطقة شاف خيمة قال ادعوا لي صاحبها، دخل رسول الإمام سلم عليه وكذا، قال له سيد الشهداء أبو عبد الله الإمام الحسين يدعوك، قال أبلغه السلام وقل له والله لقد خرجت من الكوفة لأني أكره أن أرى الحسين وأرى عبيد الله ابن زياد، ما أرد أتدخل بالسياسة، يعني من ذولا الأنانيين اللي ما عندهم مواقف وغير ذلك. الإمام من أجى قال له رسوله، قال له الشكل يقول أجى بنفسه سلم عليه ودعا لنصرته، قصة طويلة. قال له يا ابن رسول الله سيفي هذا شريته بألف، وفرسي الملحقة شريتها بألف، يعني ألف دينار، تعرف إيش قد ألف دينار؟ يعني مبلغ خيالي، يطلع حوالي 200,000 دولار أيها الأخوة، 200,000 دولار تقريبا هسه زايد ناقص. سيفي نفس الشيء ب1000 دينار، 1000 دينار ذهب يعني يطلع حوالي 200,000 دولار تقريبا قلت. بعدين التفت للإمام سلام الله عليه، هذا سيفي وهذه فرسي وكذا وفلان وأنا أعفيني ومن هالقبيل. الإمام قال له أما إنك إن آت بنفسك عنا فلا حاجة لنا بسيفك وفرسك، لكن أنصحك كما نصحتني، من سمع واعيتنا أهل البيت ولم ينصرنا أكبه الله على من خريه في نار جهنم. ابتعد، ليكون تسمع الحسين يستغيث أو بنيات رسول الله في مكان كذا وكذا. الحاصل خرج وراح يوم 12 محرم، يقال مر بكربلاء صباح يوم 12 أو يوم 11 بعد خروج ابن سعد، ظل يحوم بالأطراف، من عرف ابن سعد مش أجى، وقبل دفن الجثث. ليش أقول لك؟ لو 11 يوم 11 العصر بعد الظهر، لو يوم 12 الصبح قبل مجيء زين العابدين عليه السلام لدفن الأجساد، مر شاف الأجساد الزواكي تفوح منها رائحة المسك الأذفار يسطع منها النور، اتحسف، قال لو كنت مستشهد مع الحسين، وبالتالي الموت جاي جاي، هو ليش أنا كذا؟ الحسين بنفسه دعاني، أرسل لي رسول، أنا بنفسه أجل الخيمة، أنشد أبيات المعروفة: فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين صدري والتراقي، حسين حين يطلب بذل نصري على أهل الضلالة والشقاق، غداة يقول لي بالقصر قولا، القصر يعني قصر بني مقاتل المنطقة، غداة يقول لي بالقصر قولا أتتركنا وتزمع بالفراق، إلى أن يقول: فلو فلقت تلهف قلب حي لمال اليوم قلبي بانفلاقي، لقد فاز الأولى نصروا حسينا وخاب الآخرون ذو النفاق. هو يسمي نفسه ذو النفاق، فعلا توفيق. لهذا تاريخ يقول: قدمهم تباعا أبو عبد الله، بدأ بالأنصار والأصحاب ثم بدأ بأهل بيته، هاي القرابين اللي قدمها إلى الله في ظهر عاشوراء ويوم عاشوراء على مذبح كربلاء ومسرح كربلاء، ثم بدأ التضحيات بولده علي الأكبر من بني هاشم، وختمها بأخيه أبي الفاضل، ها، وختم الخاتمة برضيعه عبد الله الرضيع. أكو هالشكل في المقاتل: وقف على الأجساد ينادي: يا حبيب ابن مظاهر، يا مسلم ابن عوسجة، يا برير، يا فلان، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أنيام أنتم أرجوكم تنتبهون. إيه نعم، الدربندي رحمه الله يذكر كرامة لسيد الشهداء، يقول: تحركت أجسادهم ولو أذن لهم لانتفضوا وقاتلوا بين يديه. حينها عزم على لقاء الله، ما عند أنصار، راح إلى الخيمة مودعا بنيات رسول الله، وقف على باب الخيمة: يا زينب يا رباب، يا أم كلثوم، ويا سكين، ويا عاتك، هلمنا إلى وداعي، هذا آخر الوداع، وعما قريب الافتجاع. أحطن به بنيات رسول الله من كل جانب، هذه تشم يده وهذه تتعلق بأثوابه. واحدة من بنات الحسين تقول له: أبا ردنا إلى حرم جدنا في المدينة، كيف تتركنا وسط الأعادي؟ قل لها: كلا يا بني، إنه لو ترك القطا لغفا ونام. يعني مستحيل، الله يرحمه ابن نصار يوصف المشهد: رد وعياله من العطش يوم، رد وعياله من العطش يوم، صاحب صوت للتوديع قوم، مثل سرب القطا قام يحوم، عليه الضيح وحدة هنو تعثر، عليه الضيح وحدة أجركم الله. هذه مرة ودعنه ظهر يوم العاشر من المحرم، وأما في ظهر يوم الحادي عشر ودعنه بطريقة أخرى، لأن يوم العاشر ودعنه وهو واقف على قدميه في الخيمة، أما يوم الحادي عشر ودعنه وهو جثة بالأراس. مسلم الأذواب كان بها خويا ودعتك الله يا عيوني ودعتك الله يا عيوني خويا يردون عنك ياخذوني انا نخيت اخوتي وما جاوبوني اي اهل الحمية ما يا تجوني هذي نشاءك من يكون إذا شرت في الأسر سائقها ومن حاديها. يا الله سادتنا الكرام سادة العلماء تفضلوا بالدعاء. ربنا نسألك أن تكتبنا من التائبين، أن تكتبنا من الآمنين، أن توفقنا لما يرضيك، أن تجنبنا عن معاصيك. ربنا عجل ثم قرب لوليك الفرج، جعلنا من أنصاره وحملة ألويته. اللهم تقبل هذا القليل منا ومن الحاضرين ومن الأحبة المؤسسين ومن أوصانا بالدعاء جميعا. اللهم يسر أمورهم، اقض حوائجهم، اشف مرضاهم، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.